Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من جولة السودان اليوم الخصصناها للانتهاكات المتواصلة ضد النشطاء ولجان المقاومة من اعتقالات وتعذيب والاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية. وكذلك بنتطرق خلال الحلقة إلى ما رشح من أنباء عن صدور أمر طارئ رقم 3 لسنة 2021 من مجلس السيادة يوم الأحد. لجان المقاومة تقول إنه الأجهزة الأمنية أصبحت تلاحق النشطاء في المنازل والطرقات وتمارس أبشع أنواع التعذيب ضدهم.
6 أنصار لابسين بدل اشتراكية وهدوم مدنية مرسمين وشوشهم بالشارات بدوا يتكلموا معه وفي النهاية دقوا رفعوا في البوكس.
المحامي المعيز حضرة يقول إنه الأمر الطارئ إن صح صدوره فإنه مخالفة واضحة ومرفوض قانونا.
وما حدث بالأمس هو بمخالفة واضحة إنه رئيس مجلس السيادة منفردا أفضل غراب ما هو أمر طوارئ رقم 3 منح فيه هذا الأمر بالغرض والتفتيش وده أمر مرفوض قانونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
والآن نبقى مع موجز الأخبار مع الزميلة فاطمة خليل.
مرحبا أمين ومرحب بكل المستمعين الكرام وإليكم موجز بأهم الأنباء. حملة اعتقالات بالخرطوم وأم درمان وبحري ومداهمة لبيوت أعضاء في لجان المقاومة وتنسيقياتها بالعاصمة. وزارة الخارجية تدين عمليات الاعتداء والنهب التي تعرض لها معسكر اليونامت بمدينة الفاشر. الشرطة تلقي القبض على متهمين بنهب اليونامت بمدينة الفاشر وتحذر المواطنين من التعامل مع المنهوبات بالشراء أو النقل. سليمان صندل يقول قرارات مرتقبة من رئيس القضاء والنائب العام بإنشاء محاكم ونيابات للقوات المشتركة في دارفور. انحسار معدل الدخول بمراكز العزل بولاية الخرطوم وتسجيل حالات للملاريا والتايفويد في بعض المحليات. تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا 2 منها لمسافرين و6 إصابات أخرى بولاية الخرطوم. تعدد الرسوم يؤدي إلى تدني وارد الذهب إلى 20 كيلو في اليوم. 71,000 حالة تردد لمعهد الجزيرة لعلاج وتشخيص الأورام بينها 2,974 حالة إصابة خلال هذا العام. قاضي محكمة الحصيحيصة يحدد الخميس القادم جلسة للنطق بالحكم في قضية الشهيد طارق زروق. طقس صافي ومشمس في كل من الخرطوم وعطبرة والقضارف ونشاط للرياح في كل من نيالة ورشات وكادوغلي فيما يسود طقس غائم كليا في وادي حلفة وجزئيا في النهود والجنينة وبورسودان. انتهى الموجز وبنهايته نعود للزميل أمين لمواصلة البرنامج.
شكرا لك فاطمة ونبقى مع زميلي جعفر السبكي حول آخر التطورات في الساحة والتعليق عليها.
أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. الليلة بنتناول خبرين مهمين، والأول الأحداث اللي شهدتها مقر اليوناميت من نهب وسرقة، والخبر الثاني فيما يتعلق بالاعتقالات اللي بتتم في ولاية الخرطوم لمنعهم من مظاهرة في يوم 30. فالأحداث اللي شهدتها مقر السابق للرئيس لبعثة حفظ السلام في طلطة بالفاشر والشهداء دارفور ذي الحادثة الثالثة تقريبا منذ خروجها، حيث سبقت اقتحام وسرقة لممتلكات مقرين الرئيسين بكل من الجنينة ونيالة بولاية غرب دارفور وجنوب دارفور. والأمر الغريب المشترك إنه الأحداث الثلاثة اشتركت في طريقة الاقتحام بسيناريو واحد هو اقتحام ثم سرقة. وللمعلومية المعدات الموجودة في المقر الرئيسي في شمال دارفور بتقدر قيمته ب$3 مليون، وطبعا ده مبلغ ما سهل، حيث تسلم المقر لحكومة شمال دارفور في سبتمبر 2021 من اللجنة للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ومن بينها المستشفى اللي تم سرقته الخميس الماضي تحت حماية قوة مشتركة. وكل أصحاب الاتهام بتشير إنه اللي قاموا بالاقتحام والسرقة هم قوات الحركات المسلحة، خاصة حركة تحرير السودان جناح مناوي، وهي اللي قامت باقتحام المقر ونهبت المعدات. وفي بعض الحديث بيقول إن القوات دي طبعا جات من ليبيا وما عندها ربط ولا ضبط، وبالتالي اقتحمت المقر من أجل الاستفادة من الآليات الموجودة فيها، وده بيؤكد أنه عجيز حاكم إقليم دارفور واتهامه بأنه مقر اليوناميد سرقانس الخرطوم طبعا ده ما هي إلا ذريعة فقط. صحيح السرقات دي تمت من قبل في قيادات عسكرية في كل من نيالا والجنينة، وبالتالي الأمر مربوط بصراع عسكري بين مكونات الجبهة والقوات المسلحة والدعم السريع، لكن لتقريب الأمر أكثر أنه السيطرة على موارد المقرات دي من أغسطس 2017 حيث استلم المقرات دي في محليات المالحة والمليد ناس الدعم السريع واستلمها بكامل معداته. والأتهى والأمر أنه الجيش هو اللي بدأ بالسيناريو ده، فنهب المقرات بتحمل مسؤولية طبعا اليوناميد لأنها أغرت الجميع في عمليات دلالة العربات لو بتتذكروا، ومواد كثيرة بتتم بطريقة عجيبة تحت التخلص من الفائض. معروف أن اليوناميد دخلت بموجب اتفاق مع حكومة السودان وافترض تسلم المقرات دي للحكومة بشكل مركزي وليس ولائي. أعتقد أنه دي واحدة من الطواط والعبث بهذه الممتلكات من جهات نافذة طبعا اتدخلت وقالوا لنا اليوناميد ممنوع بها العربات دي المواطنين الولاية باعتبار أنه في أوامر بعدم امتلاك عربات دفع رباعي للمواطنين، وبعد ذلك باعوها أو اشتروا ودوها لشركات خاصة هي اللي بتتحمل مسؤولية الدلالات دي، وحصل فيها تلاعب كثير من قبل الموظفين المرتبطين بمصالح معينة طبعا، وبالتالي الحركات بترى انه المعدات القيمة دي بتعالج لهم اشكالية مادية. الموضوع السرقات دي ايضا يتحمل مسؤولية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باعتباره مسؤول التنفيذي الاول لعدم وضعه لتصور الاستفادة من المغار، وتركها للجيش والدعم السريع والصراع لاغتنام المغارات الذين يتحدثون عن السلام لاهل دارفور، لانه كل المعلومات بتقول انه حركة مناوي هي اللي بادرت بنهب المقر وحرضت المواطنين لاقتحام المكان. إنه أمر محزن جدا يتطلب إجراء تحقيق شامل وتقديم كل المشاركين إلى محاكمة عادلة وإعادة كل الممتلكات المنهوبة. هذا يحدث في ظل أوضاع أصلا معقدة، ودي بتساهم بشكل أو بآخر لإحجام المنظمات العاملة في الإقليم من أنه يتعرض مقراتهم للنهب من قبل هؤلاء. الأمر الثاني بيترتب عليه عواقب طبعا، حتى بيان الوالي والي الولاية انه في تقصير مفروض يسمي الجهة اللي اقتحمت المقر بدل انه يشير لجهات ومواطنين وانه تم اعتقالهم، لان الجريمة لو استمر ستدفع ولاية دارفور الثمن. لكن امل من الحكومة انه تكون لجنة وتنفيذ بنود ترتيبات الامنية حتى تشهد الاقليم الاستقرار الامني. ايضا في حديث انه الممتلكات اللي تم نهبها دي هي مواد إشعاعية وإلكترونية ونفايات وشديدة الخطورة وربما تنفجر وتؤدي إلى قتل الأبرياء، وعليه نقول أنه هناك تواطؤ من الجميع من الحكومة المركزية أو الولائية. لا بد من وضع خطة محكمة للاستفادة من مقرات اليوناميد لأهل دارفور. الموضوع الثاني هو ما يتعلق بالاعتقالات وسط لجان المقاومة وخاصة ولاية الخرطوم، حيث قامت الحكومة باعتقالات عدد كبير وسط لجان المقاومة ومداهمة بعض المنازل. وحسب حديث بعض الشباب بتاعت المقاومة إنه الاعتقالات دي كلها لمنع المسيرة المعلنة يوم 30 ديسمبر، وإنه المجلس العسكري العام بعيد نفسه سيناريو البشير بتحجيم أعمال لجان المقاومة وتخويفهم لعدم الخروج للمسيرة. وفي عدد منهم بيرى إنه تم اعتقال الأعضاء بلجان المقاومة وتم استخدام هواتفهم واستخدام الفيسبوك والواتساب، أيضا تم بث رسائل بتدعو إلى تعجيل المليونية يوم 30 ديسمبر. والشباب في بياناتهم بيحذروا أنه لا يوجد أي تأجيل للمسيرة أو المظاهرة، وأنه الثورة دي مستمرة، وأنه تراكم النضال من أجل إسقاط اللجنة الأمنية للبشير سيسقط. الشباب هم مصممين على سير في تحقيق أهداف الثورة، وهم يعلن أنهم متماسكين وضد القتل في المدن والقرى وكل الفرقان والميادين. وبنرى أن الاعتقالات دي لا أعتقد أنه تساهم في تقليل المظاهرة وتقليل لجان المقاومة، العكس ده بتزيد من احتقان الشارع وبتؤدي إلى تعبئة بشكل أكبر. فمثل هذه الإجراءات لن تقدم ولا تؤخر، فالشاهد أنه لجان المقاومة الآن هم المسيطرين على الشارع وبالتالي لا يخافون، بالعكس أنهم بيتمنوا الشهادة في سبيل تحقيق أهدافهم وأهداف الثورة. وفي عدد من المحامين الآن بيتابعون الأوضاع والاعتقالات، فحسب أحد المحامين بيقول إنه الاعتقالات تجاوز 200 شخص في ولاية الخرطوم، وإنه كونوا لجنة قانونية لمتابعة إطلاق سراحهم، والأمر ده كل يوم بيزداد تعقيد. نعمل من المكون العسكري إنه يعمل مراجعة للاعتقالات بدل تأليب وزيادة الضغط الجماهير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
شكرا لك زميلي جعفر السبكي. لا تزال الأجهزة النظامية تواصل في الانتهاكات في الخرطوم والولايات ضد الناشطين، وأصبحت تلاحقهم في الساحات وداخل الأحياء، وكذلك بتمارس أنواع مختلفة من الانتهاكات زي حلاقة الشعر والتنكيل بلجان المقاومة أثناء اعتقالهم في الطرقات أو المظاهرات. والتقينا بمحمود من لجان مقاومة كرر بمدرمان ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن آخر التطورات عندكم هناك في كرر.
كمس الساعة 11 بالليل عندنا عضو التنسيف المكتب الإعلامي عبد الله سيد راجع على بيته في كواجب في الصينية حقة المنارة، داير كما مواصلات راجع للبيت، جوه بوكس كبير واحدة جنكل، نزل منه 6 أنفار لابسين بدل اشتراكية وهدوم مدنية مدسمين وشوشهم بالشارات، بدوا يتكلموا معه وفي النهاية دقوا رفعوا في البوكس والتلفون فيه وقع في الواطن لحظة دي كون ما شافوا التلفون حقه في البوكس، بيقوا بيسألوا فيه وبيستجوا فيه التلفون وما التلفون وما لاقين حياة، قاموا دقوا لحد ما غمروا غمر يعني، بعد ذلك دفع مكزي نص ساعة قاموا شالوا جدعوه في نفس الصينية اللي قبضوا منه ومشوا خلوه. عبد الله بعد ما قام من الغمرة حقه دي اتش تلفون اللي قاموا اتصل على الشباب ودينا المستشفى، بس المستشفى عمر في خلاصات وطلع بهناك 8 بس ورجع البيت مبارح بالليل زي الساعة 2 صباح دي التفاصيل اليوم مبارح، ما ودري اي مركز في الشارع بس غالبا غالبا جهاز الامن نفس الاحتغالات اللي تمت في البيوت اول مبارح دي قبل يوم 19 قبضوهم وتحفظ عليهم 24 ساعة، بعد 24 ساعة فكهم كل ميز ولا تقبض في الولاية تاخذهم في جوا البيوت عادين تلتلبوا للشباب في بيوتهم وكذا الساعة 3 صباحا.
شكرا لك محمود، ومنها ننتقل إلى محمود حبيب الله أيضا من لجان مقاومة كوستي بولاية النيل الأبيض ونسمع بيقول لنا شنو.
في غير من الأيام الفاتت الحشود كبيرة والحماس حماس عالي، إضافة لأنه برضه وجه بيغم أكثر من الرقم حق الأيام السابقة، يعني كان في تدخل للمدرعات، المدرعات بتاعت بحرس بارس الجون دي، المدرعات اللي بتضرب البومبان والمدرعات اللي بتحرس الجون دي، عربات كده مصفحة ومقفلة كلها فيها دوش كفوق كده، دي كان بتضرب بومبان، دي كان بتلاحق الشباب في الأحياء، كانت برضه في مداهمات في البيوت. بعد شوية بقى لما الشباب اختفوا من الشوارع بقى البومبان عشوائي في البيوت في الشوارع في غيره، يعني انت عارف حتى الشباب في الدس ما بعد الدوم العرض ولا الدوم البيت بيأمنوا نفسهم في رأس البيت، بيدخلوا البيت وبيطلعوا السقف بتاع البيت طوالي في رأس البيت، يعني أكثر من 70 شاب أنا قابلت معاهم الليلة وأمس في حياة المليونية تكلموا عن إنهم كانوا قاعدين في رأس البيت لأنه تدخل البيت بالحقوق، فاضطروا الشباب إنه البيوت اللي بيدخلوها يتلبوا في كم بيت وبعد يطلعوا رأس البيت كده. ثاني بقى الترويع، هم يسترقوا فلوس بتاعتنا من المغرب 5:30 تقريبا أو 5:30 استرغوا من أذان المغرب حتى أذان العشاء العرب في الشوارع بتاعت الحلة الجديدة، العربات اللي والمدرعات يعني التأشيرات والمدرعات قوات شرطة واحتياط مركزي ومباحث بيضربوا بالرصاص في الجو والقنابل الصوتية، بيضربوا البومبان في البيوت عشوائي يعني في كل الاتجاهات، في مصاب، واحد انضرب في صدره البومبان، في واحد انضرب في رجله، الإغماءات كانت كثيرة، حالات الإغماء كانت كثيرة شديد، في اعتقالات كثيرة حتى اللحظة ما وصلنا لعدد، لكن أقل شيء ممكن يكون 30، جزء كبير منهم طلع الليلة، من ضمنهم بنات برضو الاعتقالات، كالعادة في أطفال برضو ما في إصابة بالرصاص، حتى إصابات البومبان ما خطيرة، في اللي انضرب في صدره ده لما عملنا له صورة يعني فضح صدر سليم ما سيك، في واحد تاني انضرب تحت العين بالبومبان برضه، في كم إصابة كده ما شاهدتها قدامي، لكن في نتبيع من شباب كانوا حاضرين إنه في كم إصابة أخرى، لكن ما في رصاص، الرصاص كان في الجو، الإصابات أكثر من 4 حتى في أما حالات الإغماء كثيرة، حالات الإغماء كثيرة شديد. طبعا عندنا اللي اسمه شنو الغرف بتاعت الطوارئ والغرف بتاعت الإزعافات هي اللي بتدين التقارير بتاعت الإصابات دي، جاتهم في بيوت الطوارئ أو اللي هم مشوا عليها على الناس يزعفوها، كانوا بيتكلم عن حالات الإغماء فوق 25 في الحلة الجريدة، إضافة لأنه حالات الإغماء استمرت للعشاء نتيجة للبومبان اللي يضربوه الشرطة في البيوت، حتى ناس راقب المظاهرات يعني حبوبات كبار رجال كبار كده. طبعا اللي عاوز أقوله إنه أي كان الغمع في الخرطوم عامل كيف، الغمع في الولايات بيكون دائما أعلى، لكن بس بيضغط الإصابات بالرصاص، يعني نحن حتى اللحظة هنا في كوستي ما يستخدموا معانا الرصاص مباشر، بيستخدموا البومبان بكميه خياليه، يعني امس بومبان حتى قطع وبعد بيجوا هم قاعدين يضربونا بالحجار. بعد طبعا كان مصدر كوميدي كده، هم كمان بيضربوا بالحجار وبعد بومبانهم قطع جابوا امداد تاني بتاع بومبان. بيتم استخدام خيالي للبومبان او الغاز المسيل، في نفس الوقت بيدخل البيوت بيعتقلوا، بيكون الغرض انه يعتقلوا، بيخلقوا التلفونات، بيخلقوا شعر الشباب، بينكلوا بيهم. المشاهد المخيفه انه بينزلوا الشباب وهم قطعهم بيقعدوا يدقوا فوق قدامنا، بننتبه على اساس انه نحاول نحرر جزء منهم بيقوم بيصيبوا ثاني.
شكرا لك محمود حبيب الله. مستمعيننا الاعزاء، ما زلنا في جوله السودان اليوم. رشحت أنباء عن صدور أمر طارئ رقم 3 لسنة 2021 من مجلس السيادة الأحد، ويقضي الأمر بمنح وتفويض القوات النظامية سلطات القبض على الأشخاص، ومنح القوات حصانات لها، ومن بين هذه الأجهزة النظامية جهاز المخابرات، حيث يسمح له هذا الأمر باعتقال الأشخاص والتفتيش والرقاب على الممتلكات والمنشآت والحجز على الأموال، وكذلك حظر أو تنظيم حركة الأشخاص، كما ينص الأمر على عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد هذه القوات التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ، وتنتهي مدة الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد. وللإيضاحات حول هذا الموضوع معنا المحامي المعيص حضرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية، هل لديكم معلومات بصحة صدور هذا الأمر؟ وإن صح، ماذا تقول حوله؟
والله شوف، والأمر ده انتشر في بعض المواقع، في مواقع الوطن كلها، لكن لم ينشر في صفحة المجلس السيادة. ولكن الواقع يقول أن هذا القانون عدل، لأنه الاحتغالات التي تمت في 25 أكتوبر وحتى هذه اللحظة تمت عن طريق قوات مشتركة، اللي هو في قوات الأمن والجيش والدعم السريع والشرطة، والمحتغلين بعض منهم تم احتغالهم بواسطة عساكر وضباط جهاز الأمن في موقف شنغن، وهذا يدل على واضحة على أنه جهاز الأمن أفراده وضباطه قد عادت لهم سلطات الاحتغال مرة أخرى. لا كان ما تم من قبلهم يعتبر احتغال غير مشروع. فالواقع يقول أن هذا المنشور أو هذا المرسوم رقم 3 للطوارئ أنه على أرض الواقع موجود، لأنه الآن ما زال الضرب في الشوارع موجود، ما زال الاحتغال التعسفي موجود، ما زال القتل خارج إطار القانون موجود. فمن يقول ما بهذا القتل بدم بارد معناه أنه يملك حصانة كاملة مطلقة، وبالتالي إن كان يعلم أنه لا حصانة له فلا أعتقد أنهم كانوا سوف يقومون بهذا القتل بدم بارد للسوار وإطلاق الرصاص، ويعني التعامل كأنه لا توجد دولة قيادة حكم القانون. الواقع يقول أن هذا المنشور منشور صحيح. الأمر طبعا كان بجمهور الضمان جهاز الأمن، جهاز الأمن طبعا تم إلغاء المواد الخاصة بسلطات جهاز الأمن في الاحتغال والتفتيش. لكن الأمس الغريب هنالك، سمعنا أن هنالك يعني منشور أمر الطوارئ رقم 3 أرجع وتضغط وتبتيجي جهاز الأمن، وده مخالف، لأنه عندما تم إلغاء سلطات جهاز الأمن السابق بواسطة قانون التعديلات المتنوعة بواسطة وزير العدل السابق، وتم إجازة هذا الأمر بواسطة المجلس التشريعي مكون من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، أصبح تعديل القانون تم عن طريق مجلس تشريعي. وبالتالي الآن إذا أنت عايز تعدل القانون وتضيف له صلاحيات جديدة، يجب أن يتم أيضا عن طريق مجلس التشريع، لا عن طريق مجلس القيادة ولا عن طريق رئيس مجلس الوزراء أو القائد العام. فما حدث بالأمس هو بمخالفة صحيح أنه رئيس مجلس القيادة منفردا أصدر قرار ما هو أمر طوارئ رقم 3 منح فيه هذا الأمن في الغرض والتفتيش، وده أمر مرفوض قانونا. الأخطر في حدث بأمر الطوارئ رقم 3 اللي هو الحصانة المطلقة لكل القوات النظامية في أنه يرتكب ما يشاء من الجرائم، لديهم حصانة مطلقة لا يستطيع أحد أن يحاكمهم أو يعاقبهم. والحصانة المطلقة لا توجد في كل دول العالم، يعني هي الحصانة في الأصل هي إجراء استثنائي وهي حصانة إجرائية، لكن أن تعطي قوات نظامية حصانة مطلقة هذا يعني تدهور فظيع لحالة حقوق الإنسان في السودان. كذلك أخطر ما صدر في المرسوم الدستوري رقم 3 بالآن اللي هو سريان هذه الحصانة بأثر رجعي على أنه الإجراءات تمت من يوم 25 أكتوبر حتى هذه اللحظة، بأثر رأيي كل من ارتكب جرما من تاريخ 25 أكتوبر تاريخ الانقلاب هو أيضا محكمة من المسؤولية الجنائية، لا تستطيع جهة أن ترفع حصانته، لا تستطيع جهة أن تحاسبه، وهذا تدهور آخر لحالة حقوق الإنسان في السودان. أيضا يعني ما يؤسف له توجد اشتغالات للأطفال، ده بنص القانون وقانون الطفل والمواثيق الدولية، لا يمكنك أن تعتقل طفلا وتقوم بضربه بالرشية وتزينه مع السجناء الآخرين بمخالفة واضحة. هنالك أطفال مريضين بالتوحد تم اعتقالهم وحلق رؤوسهم، فهذا تدهور فظيع لحالة حقوق الإنسان. وأنا حقيقة يعني ما يعتز الآن في السودان من اختفاء غفري واحتغالات وضرب وتحديد، أنا أعتقد حتى في ظل النظام السابق المخلوع عمر البشير لم تكن بهذه الوحشية، رغم أنه البشير كان نظام قمعي ووحشي، لكن الآن المهدس هو أكثر وحشية مما كان يحدث في الماضي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن حالة حقوق الإنسان قد تدهورت تدهورا كاملا شاملا بطريقة فظيعة منذ تاريخ الانقلاب في 25 أكتوبر حتى هذه اللحظة، يعني بطريقة محزنة وأليمة. وما زال الغفل خارج القانون موجودا، وما زالت الاحتغالات خارج القانون موجودة، وما زال الاختفاء الغفري موجودا، لأنه حتى الغرفة النظامية إذا تريد أن تعتقل شخصا يجب أن تخطط اعتقال يجب عن طريق النيابة أو القضاء، وهذا لا يتم. للأسف الشديد الآن القضاء والنيابة دورهم غائب تماما، تعطلت كل أجهزة العدالة، تعطلت كل القضايا ضد النظام السابق، ونحن للأسف الشديد الآن نعيش حالة سيئة جدا جدا من الانتكاسات التي حققتها أو ديسمبر المجيدة فيما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة. الآن اختفت هذه الشعارات تماما، الآن هنالك سيطرة كاملة للإنقلابيين على كل يعني مفاصل الدولة، على كل مفاصل العدالة. وللأسف الشديد يعني الآن هذه اللحظات التي يمر بها وطننا السودان هي من أضعف المرات التي مرت عليه في تاريخه. أنا أعتقد الآن يعني في كل تاريخ السودان واستقلاله حتى هذه اللحظة لم يعني نعيش مثل هذه اللحظات التي تنتهك فيها الحقوق والحرمات بطريقة يعني ما فيها مراعاة لأي شيء. وهذا يعني يبشر بأن الأيام القادمة ستكون أيام يعني سيئة، لكن عزاءنا دائما أن هذا الشعب السوداني العظيم سوف ينتصر رغم الغمع ورغم البطش، سوف ينتصر على هذا النظام الانقلابي. ولعل يعني التضحيات التي يقوم بها الآن الشباب الثورة من صدهم للرصاص والبومبان والمياه الكريهة التي تم رش السوار بها، رغم ذلك لم يتوقفوا، زحفوا يعني نحو الكباري رغم إغلاقها بالحاويات والدبابات، زحفوا ولم يخافوا ودخلوا الغفر الجمهوري للمرة الثانية والثالثة وسوف يدخلونه. فهذه كلها يعني أنا أفتكر رسائل واضحة لقائد الانقلاب البرهان وهم معه، أن هذا الشعب لن يرضى بحكم عسكري مرة أخرى، أن هذا الشعب لن يهزم مهما رست بالحاويات، مهما عدلت القوانين، مهما أعطيت القوات النظامية سلطات مطلقة وحماية مطلقة وحصانة مطلقة، فلن يستطيع أن يغيفوا في وجه هذا الشعب. أليس فيكم رجل رشيد أيها الجنرالات؟ هذه القوة لن تجي مع هذا الشعب السوداني العظيم. هؤلاء الشباب يعني قدموا تضحيات فدائية أنا أعتقد تفوق ما قدمه أي شعب آخر. تغسمين عن كفاح أجدادنا في كرري وغرأنا عنهم، لكن أعتقد ما قدمه هؤلاء الشباب من تضحيات قد يكون فاغة ما قدمه أجدادنا في كرري مرارا وتكرارا. وبالتالي أنا أعتقد أنه على قيادة المؤسسة العسكرية الراشدة أن تنظر إلى الأمر بمنظار الحكمة، لأن هذا الوطن سوف يتغطم، سوف يتفرتق، وهذا الوطن بهذه الطريقة لن يدار ولن يرضى أحدا كما قلت لك بحكم العسكر مرة أخرى بالانغلاب. وبالتالي يجب أن يعودوا إلى صوت الحكمة وصوت العقل، وأن يتركوا الحكم للمدنيين، وأن يعود العسكر اللي وظيفتهم حسب ما نص عليه قانون القوات المسلحة حماية هذا الأمن في هذا الوطن، حماية الحدود، لأنه أصلا الحكم ليس من وظائف العسكر، العسكر لهم وظائف محددة يمكن أن يقوموا بها. وبالتالي يعني هذه الثورة إن شاء الله منتصرة رغم الغمع الشديد، لكن سوف ننتصر إن شاء الله بهذه السلمية.
شكرا لك السيد المعيس حضرة، ومنها ننتقل إلى المحامي صالح محمود ونسمع منه أيضا حول الأمر الطارئ.
هذا الخبر طبعا تصدر عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح الليلة، إذا صح هذا الخبر طبعا، لأنه كل الجرائد تقريبا يعني معظم الصحف اليومية يعني جعلت من هذا الخبر الخبر الرئيسي في الصفحة الأولى، وإذا صح هذا الخبر طبعا بالتأكيد من المؤكد أن تشهد البلاد تضييق واسع النطاق في الحريات العامة اللي سينتج عنها طبعا انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المواطنين الأساسية. على سبيل المثال حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية التظاهر إلى آخره من هذه الحقوق المعروفة. واضح أنه السبب هو الأزمة السياسية اللي وصلت إلى مستوى غير مسبوق، يعني وطبعا ده بفعل الحراك الجماهيري المستمر من خلال المليونيات اللي معلن عنها في جداول زمنية متواصلة ومستمرة إلى حتى يوم 30 وبعد 30 أيضا. واضح أنه هذه تدابير أمنية بحتة، يعني كبديل عن الحل السياسي للأزمة المستمرة والمتفاقمة، ودي طبعا إجراءات بتلجأ لها دائما الأنظمة الدكتاتورية عندما تواجه بحراك الجماهير. والمقصود منها طبعا بعد كده تحجيم حركة الجماهير. الإجراءات من هذا النوع واضح أن التجارب أثبتت أنها غير فعالة في كل الأحوال، في أنها هي يعني تنتج عنها يعني حل ناجع للأزمة المتفاقمة، بل بالعكس دي هتزيد من عزلة النظام الحالي وتزيد أيضا في تفاقم الأزمة الاقتصادية، سواء كان بفعل يعني توقف الإنتاج وتوقف الحركة التجارية، وأيضا ربما تكون هناك عقوبات دولية إذا ما نتج عن هذه يعني الإجراءات انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وللحريات العامة. أعتقد أنه الأيام المقبلة ستضع الحكومة أيضا في اختبار حقيقي، يعني إذا كان الكلام ده جاي من مجلس السيادة، وأيضا في وجود السيد دكتور عبدالله حمدوك باعتباره رئيس حكومة يعني أمر واقع، وهو المدرك بشكل أساسي يعني أهمية الحريات والحقوق. أعتقد أنه دكتور عبدالله حمدوك أيضا سيضع نفسه في خانة مزعجة جدا إذا ما الأخبار دي بقت صحيحة وتم تطبيقها، لأن يعني واضح أنه تستعيد أجهزة الأمن صلاحيات من بين يعني صلاحيات واسعة في التوقيف وفي الاعتقال وفي الدخول للأمكنة وفي اعتقال الأشخاص، وهم سيتمتعون في هذه الحالة يعني بما يسمى impunity اللي هي إفلات من والحصانات في واقع الأمر. التدابير دي لجأ عليها عمر البشير في آخر أيامه، وأعتقد أنه التاريخ بعيد نفسه، وأفضل للحكومة بدل ما يعني تمشي في هذا الطريق اللي من شأنه أنه يزيد عدد الضحايا ونوع طبيعة الجرائم اللي ممكن ترتكب في هذه الأحوال، هي غالبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لأنه برضو هذه الجرائم سترتكب في مناطق النزاعات والحروب، خاصة دارفور اللي بتشهد تدهور مريع وأيضا يعني استمرار جريمة الإبادة الجماعية. أنا أعتقد أنه من المهم جدا أنه الحكومة أيضا تدرك أنه هذه الجرائم لا يمكن أن تسكت عنها الجهات الحقوقية، سواء كان في الداخل أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وأيضا مؤسسات العدالة الدولية من بينها أيضا يعني مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ويعني منظمات دولية ذات مهام معينة في هذه مثل هذه الظروف، وبالتأكيد هذه جرائم تكون مسؤولة عنها كل الطاقم الحكومي سواء كان هي جار من مجلس السيادة أو مجلس الوزراء.
بهذا نصل بكم أعزائي المستمعين لنهاية جولة السودان اليوم. تقبلوا تحياتي وتحايا الفريق العامل وإلى اللقاء.